الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 80 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره على طاعته، في ليلة 22 من الشهر 35 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقام هذا المجلس والدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع: التطوع للمفروضات يكمل نقصها، وهذا ثبت في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة، حديث تميم الأوس الداري وحديث أبي هريرة، وصح الأخبار في هذا حديث تميم الأوس الداري رواه أبو داود بإسناد صحيح، وحديث أبي هريرة أيضا كذلك رواه أبو داود من رواية أنس بن حكيم الضبي أنه قال: أتيت أبا هريرة فنسبني فانتسبت له، ثم حدثه بهذا الحديث أن الأول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، فإن كانت تامة هذه الصلاة إن كانت تامة فقد أفلح، وإن كانت ناقصة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر به نقص صلاته، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك أو على ذاكم. وأنس بن حكيم هذا يعني متكلم فيه، لكن حديث تميم بن أوس إسناده صحيح عند أبي داود، وساقه رحمه الله وقال بنحو حديث أبي هريرة، وجاء حديث في هذا غير هذه الأخبار، لكن هذه الأخبار هي أشهر ما جاء في هذا الباب، وأن هذه التطوعات تجبر النقص. ومعلوم أن الإنسان مهما اجتهد في الفرائض فإنه يحصل فيها نقص، إما من نفس الواجبات نفس ما وجب فيها، أو يحصل نقص فيما شرع فيها، أو يحصل نقص في الحضور في هذا العمل. ولا شك أن هذه رتب، أن هذه رتب، وكلما كان العمل مستوفي لهذه الأوصاف كلما كان أتم وأكمل، وكانت الفرائض التطوعات زيادة في عمله. لكن قد يحتاج إلى جبر، كما تجبر الصلاة بسجود السهو نحو ذلك، هذا جبر متصل بها، لكن هذا النوافل جبر منفصل، جبر منفصل ثم ينفع العبد يوم القيامة. انظروا هل لعبدي من تطوع. تطوع كلمة مطلقة أو مطلق، يشمل التطوع المقيد ويشمل التطوع المطلق، وهذا في الصلوات واضح، وكذلك في الصيام. الصيام منه ما هو صوم نافلة مطلقة، ومنه ما هو صوم مقيد ببعض الأيام، وهذا كثير في الأخبار، والمصنف رحمه الله أشار إلى شيء من هذا. وهذا الجبر هل هو لما ترك فيها أو لما ترك منها من الصلاة؟ إن قيل إن ترك الصلاة ليس كفر على قول مشهور معروف، فيدخل فيه تركها أو يدخل فيها فيه ترك بعض الفرائض، وهذا حكاه العراقي رحمه الله وأشار إلى ترجيحه، لكن الأظهر والله أعلم هو ما ذكره هو وغيره، وهو أن النقل أن تركها بالكلية كفر لمن كان قد قامت عليه الحجة، وأن هذا النقص لما ترك فيها مما لا يبطلها، مما لأنه إذا بطلت فوجودها كعدمها، لكن مما لا يبطلها في هذه الحال يجبر هذا النقص. وهذا جار كما تقدم في الصوم، فالصوم كذلك، يعني قال فتؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني على هذا النحو. قال رحمه الله يسن صيام أيام البيض، سن صيام أيام البيض. عبارة مصنف أحسن من عبارة غيره، حيث قال يسن صيام الأيام البيض، الأيام البيض، لكن يسن صيام أيام البيض على الإضافة، على الإضافة، لأن الأيام بيض جميعها بيض، لأن إطلاق الأيام مراد ببياض النهار، بياض النهار كل أيامها بيضاء وهو نهارها، إنما أيام البيض بإضافة أيام إلى البيض فيكون المعنى أيام الليالي البيض، فيكون معنى أيام الليالي البيض، هو أحسن من الأيام البيض، الأيام البيض، فأيام البيض بمعنى أيام الليالي البيض، وذلك أن هذه الليالي بيضاء في الليل وفي النهار، فنهارها أبيض بضوء الشمس وليلها أبيض باكتمال ضوء القمر، فلهذا كانت أيام البيض، وضدها أيام السود، وأيام أي أيام الليالي السود، وهي آخر الشهر 28 29 30 إن اكتمل الشهر، وهذه استحب صومها بعض العلماء، ونص على ذلك الشافعية رحمة الله عليهم، قالوا هذه في وسط الشهر فهو شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، حيث أضاء الكون ليلا ونهارا وطلب المزيد من فضله، وأيام السود تصام لكشف ما في هذا الكون، وإن كان هكذا تجري حركة الكون، لكن لما كان في ختام الشهر فلا يدري العبد هل يدرك أول الشهر الذي بعده أو لا يدرك، فحسن أن يصوم في آخر الشهر حتى يختم عمله. ذكروا هذا والله أعلم، ولا دليل، ليس هناك دليل بين إلا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ هل صمت من سرر هذا الشهر؟ حديث أظن عمران بن حسين، ليس أبا هريرة، عمران بن حسين، فقال: لا يا رسول، قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وقال له في آخر شعبان في سرر الشهر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أحد كان يصوم صوم فليصوم. فهذا الرجل كان من عادته أنه يصوم من آخر الشهر، فلما كأنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدم رمضان يوم ولا يومين، لم يصوم ذاك الشهر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستهنى، إلا أحد يصوم صوما فليصوم، ولهذا أمره أن يستدرك هذا العمل الذي عمله فيصوم بعد ذلك، فإذا أفطر فليصوم يومين، يعني على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، وهذا مثل ما تقدم لمن كان له مثل هذه العادة. يسن صيام أيام البيض، وهذه العبارة من المصنف رحمه الله تخصيص الأيام البيض، وبعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم في الإقناع والمنتهى قالوا يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون البيض، وهذه العبارة أحسن وأتم في الإقناع والمنتهى، لكنه تبع الأصل المقنع، لأن هذه العبارة يحصل بها الإشارة إلى صيام 3 أيام، وأن تكون هذه الأيام 3 هي الأيام البيض أو أيام البيض. ذكروا صحب الصيام 3 أيام مطلقا، لأن تؤخذ فائدة أنه إذا فاتت أيام البيض فليصوم غيرها، فإن تيسر أن يصوم أيام البيض كان أفضل، كان أفضل. ويحصل بذلك صوم 3 أيام من كل شهر، وإن أراد أن يصوم 3 أيام أخرى فله ذلك. وهذه مسألة فيها وقع فيها خلاف، لكن جاءت السنة بمشروعية الصوم لأيام أخرى كالاثنين والخميس، وجاءت أيضا أحاديث في صيام أيام أخرى في ثبوت نظر الأربعاء ونحو ذلك، لكن الاثنين والخميس هي أشهرها وأثبتها. سن صيام أيام البيض، أيام البيض ثبت فيها أخبار، جاء فيها حديث أبي ذر عند أبي داود والترمذي والنسائي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إن كنت صائما فصم 13 و14 و15. وجاء أيضا من حديث عبد الملك ابن قتادة ابن ملحان القيسي عن أبيه، وقع اختلاف في هذا السند، قيل ابن قدامة وقيل ابن قتادة، وهو الأظهر، لأن قتادة بن النعمان هو الصحابي المشهور، قتادة ابن النعمان القيسي غير قتادة بن النعمان الظفري، وذاك أشهر وأكثر رواية، وهو أخ لأبي سعيد لأمه، قتادة بن النعمان الظفري رحمه رضي الله عنه، هذا أنصاري، أنصاري توفي 23 للهجرة، سنة وفاة عمر رضي الله عنهم جميعا. أما هذا قتادة بن النعمان القيسي وله هذا الحديث من رواية ابن عبد الملك، وابن عبد الملك ليس بذاك المشهور. وقتادة هذا ابن النعمان، قتادة ابن النعمان ورد في حديث في مناقبه، وهو أن أبا العلاء حيان بن عمير، بن علاء حيان بن عمير وهو ثقة من رجال مسلم، يقول كنت عنده في الدار فمر رجل من أقصى الدار فأبصرته في وجه قتادة، وكان وجهه تراه كالدهان مدهون، ويبصر فيه وجه من مر، قال فأبصرته، مر رجل بعيد في أقصى الدار، قال فأبصرته في وجه قتادة، قتادة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه. فهذه لا شك يعني كرامة، وهي تثبت لمن وقع له ذلك ببركة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا دلالة لنبوة عليه الصلاة والسلام، لأن كلما وقع كرامة لأحد من هذه الأمة كله نابع بسبب الإيمان برسالته واتباع عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد حديث جرير رضي الله عنه، حديث جرير رضي الله عنه من رواية أبي إسحاق عن جرير ابن عبد الله البجلي، وهو من أصح الأخبار في هذا الباب، وقال الحافظ إن إسناده صحيح، وأبو إسحاق وإن كان مدلس لكن شواهد الأخبار متقدمة، حديث قتادة وكذلك حديث أبي ذر، وإن كان وقع اختلاف في هذا السند، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة عند النسائي، وهذا الحديث أيضا وعند أحمد ظاهر إسناده الصحة، حديث أبي هريرة وظاهر إسناده أقوم وأصح من حديث جرير، وإن كان أيضا تكلم فيه بعضهم، لكن العبرة بظاهر السند ما لم تتبين علة بينة يحكم بضعف الخبر. وفيها كلها أنه عليه الصلاة والسلام نص على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن هي أكثر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وثلاثة أيام من كل شهر هذه ثبتت الصحيحين من حديث أبي هريرة، وثبتت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وثبتت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء، وعند أبي ذر بإسناد، وعند النسائي عن أبي ذر بإسناد صحيح أيضا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوصاني خليلي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أنام على وتر، أو أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى أطلق، وحديث هريرة ركعتي الضحى، وصلاة الضحى، وأن أنام على وتر، وأن أنام على وتر. وكذلك حديث أبي ذر مثل حديث مثل ما جاء في حديث أبي هريرة أو قريب من لفظه. وتقدم حديث عبد الله بن عامر وحديث أبي هريرة في حديث عبد الله بن عامر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال له أمره يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي لفظ أنه قال: صم يوما من كل عشرة ولك أجر ما بقي، ولك أجر ما بقي. وحديث عبد الله بن عامر له ألفاظ كثيرة جدا، ألفاظه كثيرة جدا، وهو دليل هذه المسألة. فالصيام ثلاثة أيام هذا لا إشكال فيه، وهل يحمل المطلق على المقيد أو يقال المطلق على إطلاقه، وكذلك ما جاء خاصا فإنه يعمل بالجميع. وهذه قاعدة لبعض العلم أنه إذا ورد نصان وأمكن العمل بهما فلا يحمل أحدهما على الآخر، لا يحمل أحدهما على الآخر، فيصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم أيام البيض، وخاصة أن الصوم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كثيرا كثيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم، أيضا صحيح مسلم، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي في أي الشهر صام، لا يبالي في أي الشهر صام. وهذا أيضا لا دلالة فيه على أنه لا يشرع صيام أيام البيض، لأنه عليه الصلاة والسلام سواء كان يصومها أو لا يصومها فقد يحث على العمل ويتركه لمعاني ومصالح عظيمة، وهذا واقع كثيرا، مثل ما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أفضل الصوم وقال: صوم يوما وأفطر يوم، صوم. وقال: أحب الصوم إلى الله صوم داود. قال: أريد أفضل من ذلك؟ قال: صوم يوما وأفطر يوم. قال: أريد أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، لما لك قال: صوم أخي داود. وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم ويسرد الفطر، لم ينقل أنه عليه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا واقع أيضا في مسائل مثل سنة الضحى، فهو عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة إلى العمل ويحب أن يعمل به، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يفرض على الناس. فقد يكون تركه للعمل متعلق لسبب متعلق بعموم الناس خشية أن يفرض عليهم، وقد يكون أمر عائد إليه هو عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتمكن من ذلك أو يشغله عنه شيء، لكن له أجر العمل الذي ترك عليه الصلاة والسلام لأن تركه بيان، كما أن فعله بيان، فتركه بيان للسنة، فهو يؤجر على هذا وعلى هذا عليه الصلاة والسلام، كما يترك العالم من أمته العمل ليبين للناس أن هذا ليس بواجب ونحو ذلك. فإذا ترك على هذا الوجه فإنه يؤجر ويكون كالعامل لأنه معذور. فإذا كان من ترك العمل لعذر من أمور الدنيا يؤجر عليه، من تركه لأمر من أمور الدين يؤجر عليهم باب أولى. فالإنسان لو سافر للنزهة ونحو ذلك يكتب له عمله الذي كان يعمله في حال إقامته، مع أن سفره في أمر مباح، فيكتب له أجره إذ كان مقيم إذ كان حاضرا. فمن من باب أولى إذا كان تركه للعمل لأمر يتعلق بالدين، ومن أعظم ذلك إذا كان لأجل بيان الدين، لأجل بيان الشريعة. قال يسن أيام صيام أيام البيض والاثنين والخميس، الاثنين والخميس كذلك أيضا صيام الاثنين والخميس. الاثنين والخميس جاء فيها أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في فضل يوم الاثنين خصوصا ما لم يأتي في يوم الخميس، وجاء فيه أنه قال يوم أنزل علي فيه ويوم ولدت فيه لما سئل عن صيام عليه الصلاة والسلام. وجاء ذكر الخميس في بعض رواية مسلم وتركه، قال ترك عليه تركه رحمه الله مسلم في أو عرض عنه لما قيل من الوهم فيه، لكن في خصوص هذا الخبر. أما صيام الاثنين والخميس فهذا ورد فيه أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فمن الأخبار الواردة في وفي هذا الباب بل أشهرها ثلاثة: حديث حفصة وحديث عائشة وحديث أسامة بن زيد. وأصحها حديث عائشة عند الترمذي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان قالت كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواية ربيعة بن غاش عنها رضي الله عنها، وهذا أصح ما ورد في هذا الباب أنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. ويتلوه حديث أسامة بن زيد رواه أحمد وأبو داود من رواية مولى قدام مضعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد، والحديث فيه طول، وأنه كان يصوم وكان شيخا كبيرا يصوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم هذين اليومين أو يصوم هذين اليومين، فسئل عن هذا فقال إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأنا صائم. وهذا الإسناد فيه مجهولان، لكن جاء من طريق آخر أجود وإسناده لا بأس به عند أحمد عن أسامة رضي الله عنه، فهذا يبين أنه محفوظ من ذاك الطريق لوروده من طريق آخر، وروده من طريق آخر وفيه ما تقدم، وأنهما يومان تعرض فيهم أعمال العباد، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. في حديث عائشة كان يتحرى، وفي حديث حفصة ووقع فيه اختلاف في هذا السند أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى أو كان يصوم يوم الاثنين والخميس، كان يصوم يوم الاثنين والخميس. فهذه الأخبار منها ما هو صحيح ومنها ما هو جيد ومنها ما هو معتضد بغيره من الأخبار. ثم أيضا جاء أنه تعرض فيه ما أعمال العباد، وهذا لا ينافي ما ثبت الصحيحين يرفع عليه إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل النهار. فالعرض في الاثنين والخميس، أما في كل يوم هذا الرفع، فالأعمال لها شأن، لها شأن عظيم، منها ما يرفع ومنها ما يعرض. فالعرض يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. ورد في صحيح مسلم أنه كما في حديث هريرة من طرق عند مسلم في ذكر يوم الاثنين والخميس وذكر رفع الأعمال وأنه يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا أحد، أو قال رجل أو أحد كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أرجو هذين أركو هذين حتى يصطلحا. ولا شك أن هذه الأخبار تعضد ما جاء في صومها وأن هذه الأيام لها شأن، ولا شك أن الزمن الفاضل برفع الأعمال ونحو ذلك يكون تحريه بأعمال الخير والبر يكون آكد كما كان عليه الصلاة والسلام يصوم هذين اليومين كما في هذه الأخبار. والأزمان الفاضلة جاءت في أخبار كثيرة، منها ما هو مخصوص بيوم، منها ما هو مخصوص بمجموعة أيام كعشر ذي الحجة ونحو ذلك الأيام كما سيأتي إن شاء الله. قال وست من شوال، وست من شوال. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقال ستا من شوال، شو المراد بالست؟ نعم، ست من شوال ليالي ولا أيام؟ أيام أيام أيام. والقاعدة أنه حينما يعني يذكر المعدود من الثلاثة إلى العشرة يذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر، ويقال ست رجال وستة، يقال ستة رجال وست نسوة، ست رجال وست ست ستة رجال وست نسوة. فهو عندهم يخالف القاعدة في هذا، وهو عدم موافقة المعدود العدد، فمن الثلاثة إلى العشرة والعشرة داخلة يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، حتى قال بعض النحو: هذا من المواضع التي يجوز فيها تأنث الرجال، وكون الرجل يكون تأنث الرجال وتذكير النساء. يقال هذا في العدد، في باب العدد، في باب العدد، يعني أنه يجوز، بل هو الواجب، هو الواجب. فلهذا قال ست، ست من شوال، ولأنه قال ما قال ستة من شوال. والقاعدة أيضا عندهم أنه إذا لم يذكر المعدود فإنه في هذه الحال يذكر، ما قال وإن كان إذا ما قال، لأنه ما ذكر المعدود، ما ذكر، فلهذا قال ست من شوال، ست، مع أن المعدود أيام، كان مقتضى يكون ستة أيام، فدام أنه لم يذكر يرجع إلى الأصل وهو التأنيث المعدود، تأنيث معدود، كأنها ليالي، لأن الليالي سابقة وهي الأصل، الليالي سابقة على الليل، سابق على النهار، فكان النهار في هذه الحال تابع، فلهذا ذكر على صيغة التأنيث، ذكر على صيغة التأنيث ما دام أنه لم يذكر المعدود رجع إلى الأصل، فذكر على صيغة كأنه كأن المعدود مؤنث، ما أنه لم يذكر، فلهذا قال وست من شوال على الخبر. ولهذا في الخبر من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ستا من شوال. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلم من المتقدمين، ومن أشهر من تكلم فيه أحد علماء الحديث أبو الخطاب دحية، اسمه عمر بن دحية ونحو ذلك، أحد علماء الحديث، توفي في القرن السابع أول قرن سنة 633. أبو الخطاب هو موجود وله كتاب اسم العلم المشهور في الأيام والشهور، طعن في هذا الخبر ورد عليه العلماء وبينوا بطلان قوله، وأنه تعلق بأنه من طريق سعد بن سعيد الأنصاري وهو سيء الحفظ، لروى عن عمر بن ثابت، أنا قلت عمر بن نافع، عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب، لكن الحديث معروف، رواه يحيى بن سعيد أخوه وهو إمام، ورواه أخوه عبد ربه بن سعيد وهو أيضا ثقة، ورواية عمر ورواية يحيى بن سعيد ورواية عبد ربه بن سعيد عند النسائي سنادها صحيح، كذلك رواه صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت الأنصاري ورواية عند أبي داود والنسائي، فله متابعات تابعوه، فالحديث محفوظ ومعروف من رواية أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ثم جاء له شواهد معروفة كثيرة، من أشهرها حديث ثوبان عند أحمد وابن ماجه والنسائي، وأسانيده عندهم صحيحة: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، عند أحمد من صام رمضان وأتبعه ستا أو ستة أيام فكأنما صام الدهر كله. وعند الماجه وغيره رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، والحسنة بعشر أمثالها، بعشر أمثالها. فهذه ستة أيام مع رمضان كأنما صام الدهر كله، لكن ليس خصوص صوم الست لأنها مضاعفة، ليس الفضل المتعلق بصيام ستة أيام من شوال لأنها مضاعفة، لا، لأن جميع العمل مضاعف، فلو كان لأجل المضاعفة لكان صيام ستة أيام في أي وقت يحصل به المقصود، سواء صامها في شوال أو في غيره، لكن ستة أيام من شوال لخصوص شوال، وذلك أن ستة أيام من شوال عند جمع من العلم على ظاهر الخبر تعدل الفريضة في رمضان، تعدل الفريضة، لأنه جعله كأنما صام الدهر كله ولم يفرق بين الشهرين والعشرة، فدل على أن هذه الستة أيام كأنه صامها في رمضان، هذا نص عليه جمع من أهل العلم، وبهذا يتبين ضعف إن لم يقل بطلان من قال إنه يجزئ أن تصام في غير شوال. هذا قاله بعض المتقدمين، قاله بعض المتقدمين، لكنه قول ضعيف. أولا مخالف للحديث، قال صام رمضان واتبعه ستا من شوال. الأمر الثاني يفوت الخصوصية الواردة في الخبر، لأن هناك أيام كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الصيام أكثر من ستة أيام، فقد دل عليها عليه الصلاة والسلام بسنة في أخبار كثيرة، فكونه نص فذكره لها يغني مثلا، يدل على ما جاءت به السنة من فضل أيام خارج شوال معلوم من السنة بدون هذا الخبر، فدل على أن هذه الأيام الستة لخصوص شوال ولأنها تجري مجرى الراتبة له كالصوم قبله، كالصوم قبله. وهذه الأيام فيها مسائل كثيرة عند أهل العلم، من أشهرها وأظهرها هذه المسألة، وهو صيام ستة أيام، وأن هذه الأيام بشهرين تمام السنة، لكن كما تقدم لا لأجل المضاعفة، المضاعفة لا شك أنه أمر ظاهر ومقصود، إنما لمضاعفة خاصة ليست لستة أيام أخرى، لأن هذه مضاعفة لمجرد أن الصوم نافلة، أما هذه مضاعفة فيلحق بالصوم في رمضان، يلحق بالصوم في رمضان، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وهذا واضح من جهة الإتباع، هذا لا يقال لمن صام بعد ذلك خارج شوال أنه صام وأنه أتبعه، زيادة على أنه مخالف للخبر وللمعنى ولدلالة الفضل الوارد في هذا الخبر. بعض العلم يرى أنه إذا كان إنسان معذور فله أن يصومها خارج بعد شوال، كما لو صام أفطر رمضان كله، أفطر رمضان كله لمرض أو سفر ونحو ذلك، فقالوا إنه يقضي رمضان في شوال ثم بعد ذلك يقضي صوم أي ستة أيام، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. إن قيل بهذا يمكن أن يقال، وهو قول جيد، لا حاجة يعني أن يصومها في شوال، يصومها خارج شوال، يصومها في شوال ويقضي رمضان بعد ذلك، يقضي رمضان بعد ذلك، وهذا قول قال بعض العلم، قالوا إنه من أفطر رمضان كله مثلا فله أن يصوم في شوال ستة أيام ويقضي بعد ذلك رمضان، يقضي بعد ذلك رمضان، لأنه كأنه صائم بالقوة وإن لم يصم بالفعل من جهة أنه معذور. وقال بعض العلماء لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي في شوال فله أن يصوم ستة أيام من شوال، لكن هذه أضعف، هذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها. وهو كونه يصوم ستة أيام من شوال وأنه يدرك الفضل، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن من أراد أن يصومه فمعنى نعلم أن الصوم مشروع في حقي، مشروع في حق من لم يبلغ، فإذا صام رمضان يصوم ستة أيام يدخل فيها، يدخل في الفضل، فليس محتاجا إلى خاصة في من كان صغيرا فبلغ. أما الكافر هذا موضع نظر، الكافر موضع نظر في كونه هل يشرع له يصوم ستة أيام من شوال، وإن كان يشرع له الصوم من حيث الجملة، ولهذا يقال لو أنه صام في شوال فإنه يؤجر على الصوم، لكن هل يحصل له الفضل الخاص بالوالد في الخبر في من صام ستة أيام من شوال؟ الله أعلم، هذه مسألة موضع نظر. ثم هذا يجر إلى المسألة المتقدمة وهي صيام النفل قبل الفرض، صيام النفل. المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه لا تصام الفريضة، تصام النافلة قبل الفريضة، أي نافلة لا تصام قبل الفريضة، فمن كان عليه فريضة عليه قضى من رمضان فإنه يقضيه ولا يصوم النافلة، لا من شوال ولا من غيره، لا من شوال ولا غيره. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أحمد لا يقبل الله لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وهذا الخبر ضعيف، وأشار صاحب المغني رحمه الله إلى زيادة فيها وأنه مخالف للإجماع، فالحديث من طريق بالله يعفى، الخبر ضعيف ولا يصح. إنما ينظر في هذه المسألة هل يقال إنه يجوز لمن عليه قضاء أن يصوم ستة أيام من شوال؟ محتمل، ومن نظر إلى عموم الأدلة قال إن لا بأس أن يصوم، ولا دليل على منع التطوع، التطوع قبل الفريضة. من أهل العلم فرق بين ستة أيام من شوال وسائر النوافل الأخرى، فقال يعني إنه له أن يصوم ما سوى ستة أيام، أما ستة أيام فورد فيها نص من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فقالوا صيام ستة أيام من شوال لا تكون إلا بعد صوم رمضان، وقول صام رمضان يعني كاملا، أما إذا كان غير رمضان غير ستة أيام من شوال فيجوز، فيجوز لأن عدة القضاء تمتد إلى رمضان الثاني، فعدة من أيام أخر، وهذا التفصيل فيه نظر، هذا التفصيل فيه نظر. والأظهر والله أعلم وما تقدم هو الجواز لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، والنبي عليه وهذه العدة تمتد إلى رمضان الثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان تبعه ستة من شوال، ولم يستثني عليه الصلاة، ويعلم أن النساء في الغالب يبقى عليها قضاء، وترك البيان تأخير عن وقت الحاجة لا يجوز، وأيضا هذا المقام يحتاج إلى بيان، فلو كان المقام يحتاج إلى تخصيص بعض الصور ممن يكون عليه قضاء خاصة من المرأة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه أطلق فدل على أن نقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، فيدخل فيه من صام رمضان معنى أنه استكمل الصيام، ويدخل فيه أيضا من ترك صيامه لعذر فهو كالصائم في الحقيقة، لم يبقى عليه إلا القضاء، لم يبقى عليه القضاء، بخلاف من أفطر عمدا، هذا هو الذي فيه نظر، لو إنسان أفطر رمضان عمدا ثم أراد أن يصوم ستة من أيام شوال ظن أن هذا لا يصح منه، كيف يصوم يتطوع بستة أيام وهو لم يصم رمضان تركه عمدا، لكن من تركه لعذر لمرض لسفر مرأة في هذا العذر قهري، فالأقرب والله أعلم أنه لا بأس بذلك، ولأنه يعلم أنه قد يكون العذر أيام كثيرة لا يمكن أن يجمع بين القضاء وبين ستة أيام من شوال، وربما يأتي على جميع الشهر، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، و وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لو كان المقام مقام تفصيل في هذه المسألة وأن هناك حالات تصام فيها 6 أيام من شوال وحالات لا يصوم فيها لفصل عليه الصلاة والسلام. فلما أطلق ومعلوم أن العذر كثير في فطر رمضان فيظهر والله أنه لا بأس بأن يصوم 6 أيام من شوال، خاصة مع إطلاق قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، لأن هذه الأيام في شهر محدد وهو صوم وهو 6 أيام من شوال. قال وست من شوال، الاثنين والخميس 6 من شوال. يعني هذه ورد في هذا أيضا أخبار، أيضا حتى سبق ذكر حديث ثوبان وهناك أيضا حديث أخرى في هذا الباب حتى لا يفوت ذكرها، وهي حديث أبي هريرة عند البزار، حديث أبي هريرة من صام رمضان أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك حديث جابر عند أحمد، لكن حديث جابر ضعيف رواية عمرو بن جابر الحضرمي، رواية عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف، لكنه في باب الشواهد. وأكثر الأحاديث كلها، أكثر الأحاديث إن لم يكن جميع الأحاديث جاءت 6 أيام من ستة من شوال، جاءت من قيد من شوال، إلا رواية في حديث ثوبان عند أحمد وأتبعه 6 من صام رمضان و6 أيام بعده نحو ذلك ولم يذكر شوال فكأنما صام الدهر. هذه الرواية في حديث هريرة محمولة على المقيد لأن حديث واحد، ولا خلاف في أنه إذا كان الحديث حديث واحد خاصة إذا كانت مخارجه واحدة أنه ليس حمل هذه الرواية على هذه الرواية من باب حمل المطلق على المقيد، بل من باب تمام الرواية، من باب الزيادة في الرواية لا من باب حمل المطلق على المقيد حتى يرد على أنه هذا مطلق، لا، حديث واحد جاء في بعضه بذكر 6 أيام من شوال وبعضه 6 بعد رمضان، فدل على أنه حديث أن هذه اللفظة تمامها ما في ذاك، فهي زيادة في نفس الخبر. فلهذا تكون الأخبار جميعها خاصة ما سبق ذكره، قد يكون هناك أخبار أخرى لكن بعضها لا يثبت، وجاءت هذه الرواية كما تقدم 6 من شوال. ولهذا صواب أنه لا يجزئ صومها في غير شوال، بل لابد أن تكون شوال، أما سوى ذلك فهذا مخالف لظاهر الخبر ورده بعض العلم وبعض العلم أبطله، أو كلامه شبيه أو قريب من إبطال مثل هذا القول. قال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. هذه العبارة عبارة جيدة في الحقيقة، وهي أجود من عبارات بعض الأصحاب، لأن قال وشهر محرم وآكده العاشر ثم التاسع، وهكذا أنا رجعت عبارة المنتهى وجدتها أيضا قريبة من هذه العبارة قريبة، وهي قوله وآكده العاشر ثم، جاء بي ثم. وفي الإقناع قال وهما آكده، قال وشهر محرم والعاشر والتاسع وهما آكده، فعبارته قد توهم استواء التاسع والعاشر، استواء التاسع والعاشر، لكن الصواب أن العاشر آكد، إلا على قول ضعيف إن لم يكن منكر وهو تفضيل التاسع على العاشر، وهذا ذكره بعض العلماء، إما أن يكون وهما في النقل وإلا فمثل هذا القول ضعيف أو باطل. فلهذا قال رحمه الله آكده العاشر ثم التاسع، والتاسع سابق وهو حريم له، التاسع حريم كما تقدم حريم للعاشر قبله، لكن اختلف في علة الأمر بصيام علة صيام التاسع، مثل ما تقدم في بعض الأيام التي كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وهي بمثابة الراتبة، مثابة الراتبة لرمضان، مثل شعبان وشوال هذا قبله هذا بعده، سيأتي الشرح إليه إن شاء الله في مسألة الصيام في هذه المسألة. شهر المحرم، وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. أما شهر المحرم فورد فيه خبر مشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وجاء في حديث علي رضي الله عند أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل: يا رسول الله، شهر نصوم بعد رمضان، أو سأله رجل أن يدله على شهر يصومه بعد رمضان يعني أفضل، قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم شهر الله المحرم، فإنه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. لكن هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف منه من قال المتروك، عن النعمان بن حبتة وهو مجهول، عن علي رضي الله عنه. وجاء أيضا من حديث أبي ذر عند النسائي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة قال: جوف الليل الآخر، وأفضل الصيام صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، تدعونه المحرم. وهنا قال لما قال شهر الله، هذه إضافة، لا شك أن إضافته سبحانه وتعالى دليل على فضله، ما أضاف إليه من أعيان فهو يدل على فضله، كإضافة الكعبة والناقة، ناقة الله وسقياه ونحو ذلك، فهذا يدل على فضل هذا الشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من شعبان، يصوم من شعبان ويكثر صوم شعبان. جاء في حديث عائشة كما صحيح، وجاء في حديث سلمة عند أهل السنن أنه يعني يصوم شهرين، شهر شعبان ورمضان، وأنه يتبعه به وأنه يسرد صومه، لكن حديثها محمول على الأكثر، لأن من لغة العرب أنهم يقولون: صمت شهر كله، سرت الليل كله، قمت الليل كله ونحو ذلك، ويريدون الأكثر، ويريدون الأكثر، وهذا واقع في لغة العرب. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ولا قام ليلة حتى أصبح. أما الشهر واضح، أما قيام الليلة فقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قام نادرا في بعض الليالي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. أما الصيام فلا، فلهذا كان كما في حديث ابن عباس وعائشة يصوم أنه يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، معنى أنه كان عليه الصلاة والسلام لم يكن يسرد صوم الدهر ولم يكن يسرد فطره، بل كان يتابع الصوم وكان يتابع الفطر، وكما تقدم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما. وشهر المحرم أيضا الظاهر من سنة عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصومه كله، ويدل له ما رواه مسلم عن ابن عباس لما ذكر له أن اليهود يصومون العاشر قال: إن عشت إلى القابل أصومن التاسع، فهذا يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع، فإذا كان لا يصوم التاسع دل على أنه لم يكن يصوم شهر المحرم كامل، إنما كان يصوم بعضه، وخاصة هذا اليوم شهر المحرم. وهل صيامه أفضل أو صيام شعبان؟ على قولي لأهل العلم، من أهل العلم من قال إن صيام شهر المحرم شهر أفضل، لأن حديث هريرة صريح في هذا وهو من قوله لا يحتمل. أما صيام شعبان فهو من فعله كما في الصحيحين من حديث عائشة، كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن يستكمله. واختلف العلماء في العلة في هذا، ولماذا كان يصوم شعبان ولم ينقل أنه كان يصوم من المحرم كما يصوم من شعبان، فقيل إنه لم ينزل عليه ولا الوحي بذلك بعد ذلك، وأن ما علم فضل المحرم إلا بعد ذلك. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يجتمع عليه أيام كان يصومها، كان من عليه يصومها، ثم يعرض له ما يشغله عنها إما سفر أو نحو ذلك من أعذار، فتجتمع هذه الأيام فيصومها في شهر شعبان، يصومها في شهر شعبان. وقيل غير ذلك. ونحى ابن رجب رحمه الله منحا في كتابه الذي ألفه في فضائل أيام الشهور لطائف أحسن لطائف المعارف، ذكر رحمه الله ما معناه، قال: والذي يظهر لي أن الصوم على قسمين، صوم ينزل منزلة النافلة المطلقة، وصوم ينزل منزلة الراتبة كالصلاة كالنافلة التي قبل الصلاة، أو عموم النافلة، منها ما هو راتب ومنه ما هو نافل مطلق. فقال رحمه الله: إن قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام من شهر الله المحرم، يعني أفضل النفل المطلق في الصيام هو صيام شهر الله المحرم، فهو أفضل النفل المطلق. أما النفل المقيد الذي هو كالراتبة فهذا ليس داخلا في الخبر، ليس داخلا في الخبر. والمعنى أن صيام شعبان ينزل منزلة الراتبة لرمضان، كما أن صيام ست من شوال ينزل منزلة الراتبة بعده. فيقول رحمه الله: إن الصيام قبل رمضان والصيام بعد رمضان كالراتبة قبله والراتبة بعده، فهما يكتنفان شهر رمضان، يكتنفان شهر رمضان قبله وبعده، مثل الصلاة الراتبة قبل الفريضة، فهي أفضل من النفل المطلق. وهذا جار على قول الجمهور الذين يقولون، يعني في مسألة، في قصدي في مسألة أخرى، الذين يقولون إن الرواتب أفضل من قيام الليل، وقالوا إن قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، قالوا هذا في النفل المطلق، أما الرواتب عند الجمهور فهي أفضل، لكن هذا فيه نظر، ظهر الحديث أنه أفضل مطلقا. وعلى هذا قد يقال أيضا كذلك صيام شهر الله المحرم، لأن الحديث مطلق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يدل على العمل، وكونه يتركه ولا يصومه فقد يكون لأسباب، ولا يلزم منه أن يكون مفضولا، ولا يشترط في الفضل أن تتضافر عليه السنة القولية والسنة الفعلية، فإذا جاءت السنة القولية صريحة في ذلك فيجرى هذا على عمومه. ثم هل هذا الفضل بصيامه كله أو بصيام بعضه؟ هذا محتمل، ظاهر هذا والله أعلم، أن المراد أن صيام شهر المحرم أفضل من صيام غيره، لا أن صيام بعض شهر الله المحرم أفضل من صيام شهر آخر، صيام شهر آخر غير المحرم. ويدل له ما تقدم في حديث علي، وإن كان في ضعيف، لكن إذا كان الاستدلال من باب التفسير فلا يشترط في سنده ما يشترط في تأصيل المسألة، كما قال: دلني على شهر أصومه بعد رمضان، قال: إن كنت صائما شهرا بعد ما صوم شهر الله المحرم. هذا دليل على أن المراد به أن يصومه كله، أن يصومه كله، لا أن صوم يوم واحد من محرم أفضل من صوم شهر من غيره. وهذا واضح أيضا في الفضائل الواردة، حينما نقول مثلا أن الصلاة أفضل من الصوم، لا نقول إن صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم، لا، إنما جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، لا أن كل صلاة صليها الإنسان أفضل من الصيام، لأن الفضائل لها اعتبارات، فهو باعتبار جنس الصلاة هي أفضل من جنس الصوم. أما الصوم المعين والصلاة المعينة هذه فلا يقال مثلا إن هذه الصلاة التي يؤديها في ظرف يسير ودقائق يسيرة تكون أفضل من صوم يوم. قال: وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. أما العاشر فهذا ثبتت في أخبار صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، والأخبار بالنظر إلى كثرة طرقها كالمتواترة، صحيحين من حديث ابن عباس، عائشة، ابن عمر، معاوية، والربيع بنت معوذ، وسلم الأكوع، كلها في الصحيحين في صوم العاشر، لكن اختلفت ألفاظها. حديث الربيع وحديث أيضا سلم الأكوع أنه أمر من كان أفطر فليمسك، ومن كان لم يمسك من كان لم يفطر فليصم وليتم بقية يومه، ومن كان قد أفطر فليمسك. وثبت أيضا في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام، بل في حديث عائشة أنه كان يوما تصومه الجاهلية، كان يصومنا في الجاهلية، ثم بعد ذلك صامه لما هاجر عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه كما في الصحيحين، وأمر بصيامه. ثم لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن اليهود يصومونه قال: لا أصومن التاسع، لكن صومه كان مأمورا به، هل هو أمر استحباب أو أمر إيجاب؟ على قولين، الجمهور على أنه استحباب، وذهب أبو حنيفة واختار شيخ الإسلام إلى أنه كان واجبا ثم نسخ، والجمهور قالوا إنه للاستحباب، لكن يشكل عليه إذا كان الاستحباب إذا نسخ كيف يكون صومه، ولهذا كان الأقرب أنه كان واجبا ثم نسخ صوم وجوبه وبقي الاستحباب، ولهذا عند أهل الأصول أنه قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب. ومنه أيضا على قول الأظهر صوم عاشوراء، لأن جاء الحديث الصريحة في أنه أمر بصومه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث جابر بن سمرة أنه قال: كان رسولنا يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه، فلما فرض رمضان لم يتعاهدنا عليه، فدل على أنه كان مأمورا به واجبا ثم بعد ذلك كان مستحبا. وكذلك في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أنه كان يصام قبل نزول رمضان، فلما فرض رمضان ترك، ولمسلم تركه، يعني ترك وجوب الصوم لذات الأخبار الأخرى، لا أنه يعني ترك مع النسخ نسخا كليا فلم يبقى مشروعا، لا، لما ثبت في الأخبار أنه صام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، حتى قال: إن بقيت لا قابل، فكان يصوم حتى مات عليه الصلاة والسلام، مع أن الأمر بصومه لم يقع إلا في العام الأول، من الهجرة، ولأن في أول العام الثاني أو قريب منه في العام الثاني نزل فرض رمضان، فدل على أنه لم يؤمر به إلا في وقت يسير، وهو العام الأول من هجرته، وذلك أن فرض رمضان كان في السنة الثانية، فصام عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات، وكان في أول الأمر لم ينهى عن الأخذ بما كان عليها الكتاب، ثم بعد ذلك خالف هديهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه قال: عشت إلى قابل صمت التاسع، صمت لأصومن التاسع. ولهذا قال: وآكده العاشر، لأن العاشر هو العاشر المحرم، منهم من قال إنه هو التاسع، وهذا رواية عن ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الحكم الأعرج أنه سأله عن العاشر قال: إذا دخل المحرم فاعدد تسعا ثم أصبح صائما. ومنهم من أخذ أنه نقل التاسع، ومنهم من قال إنه التاسع، لكن الصواب أن كلام ابن عباس لا يدل على هذا، لأنه قال اعدد تسعا ثم أصبح، إما أصبح يعني من الغد وهو العاشر، لأنه قال عد تسعا، فإذا عد تسعا فالتاسع داخل في عدم الصوم فبعده العاشر، أو أنه أصبح صائما يعني أن مبتدأ الصوم من اليوم التاسع، لأنه حريمه، ولأنه يشرع صومه صوم التاسع، لأنه قال لأصومن التاسع، فهذا هو الصوم. ويدل له ما رواه الترمذي أيضا أنه قال، أن ابن عباس قال: العاشر يوم عاشوراء عاشر محرم، وهذه الرواية الصريحة عنه يوم عاشوراء عاشر محرم، وهذا هو الصواب أنه هو اليوم العاشر، لكن يسن أن يصوم قبله يوما، ولهذا قال مصنف رحمه الله ثم التاسع، يعني في الآكدية. أما في الصوم فإنه يبتدأ بالتاسع قبل ولا يؤخر فيصوم بعده، وإن كان جائز لكن يبادر إلى صوم التاسع. وصوم التاسع ما المقصود منه؟ هل هو لأجل مخالفة اليهود أو لأجل الاحتياط للشهر، يعني لو كان ناقصا أو لغير ذلك؟ الأظهر والله أعلم الذي ورد في الخبر أنه مخالفة اليهود. ولهذا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قيل يا رسول الله إن اليهود يصومونه قال فصوموه أنتم، فصوموه أنتم. وجاء عند ابن حبان بسند صحيح فخالفوهم، في رواية أبي موسى إنهم يتخذونه عيدا ويحلون فيه، هذه رواية مسلم الحديث الصحيح، لكن رواية مسلم ويحلون فيه صبيانهم ونساءهم ويتخذونه عيدا، قال فصوموه أنتم، فصوموه أنتم، يعني أن يوم العيد ليس بصيام، وهم إن كانوا يجعلونه عيد من جهة وصيام من جهة، لكن أمر أن يصام ولا يجعل الوجه الذي يجعله اليهود وهو اتخاذه عيد. ولهذا رواية ابن حبان قال فخالفوهم، وروايات صريحة في أن المقصود هو المخالفة، ورواية مسلم في قوله أصومن التاسع أيضا كذلك. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في هذه العبادات أنه يخالف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه خالف هدينا هدي أهل الكتاب، خالف هدينا هدي أهل الكتاب، وهذا ثابت في باب العبادات وغيرها، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال وآكده العاشر ثم التاسع مثل ما تقدم، ولهذا يصام التاسع قبله، صام التاسع قبله. وفي حديث ابن عباس من رواية داود بن علي مولاية محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. اختلفت هذه النسخة، نسخة في أحمد، هل هو قال أو يوما بعده أو قال ويوما بعده، لكن الحديث على كلا الروايتين ضعيف، لأنه من رواية محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثابت في هذا الخبر أنه من قول ابن عباس ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، الثابت في هذا الخبر أنه من قول ابن عباس عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أنه قال صوموا، أو قال سمعت ابن عباس يقول صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فهذا الصواب في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عباس، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أما رواية أحمد كما تقدم هي ضعيفة، وهذا أيضا هو الموافق لما جاء في السنة حيث قال لأصومن التاسع، والسنة أن يصام التاسع لأن فيه مبادرة ومسابقة إلى الخيرات الأمر، وهو تحصيل المخالفة. الأمر الثاني أنه إذا صام التاسع بدأ بمخالفتهم، فإذا صام العاشر يصومه وقد حصلت المخالفة، أما إذا صام العاشر فقد يصوم الحادي عشر وقد لا يصوم، قد يعرض له ما يمنعه، قد يحصل للشيء مثلا ونحو ذلك، فلهذا كان بادرة في صوم التاسع هو الأولى. وإذا صام الحادي عشر فلا بأس، ولهذا قال بعض العلماء إنه يحصل به الصيام ثلاثة أيام. وهل يصومه وحده؟ الجمهور يقول لا بأس أن يصومه وحده بلا كراهة، قالوا لأنه صوم مشروع، والنبي عليه قال لا أصومن التاسع ولم يأمر بصيامه، لكن السنة هو أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والأفضل أن يكون قبله لما تقدم. وآكده العاشر ثم التاسع. قال وتسع ذي الحجة ويوم عرفة، وتسع ذي الحجة ويوم عرفة. راجعت أيضا أنك كلام صاحب الإقناع رحمه الله والمنتهى، وقال ما معناه وآكده يوم عرفة مثل ما قال هو آكده العاشر، لو أنه قال وآكده يوم عرفة لكان أحسن، مثل ما قال في المسألة قبلها وآكده العاشر، لأن التنصيص على مثل هذا مما يفيد، لأنه يعني يفيدنا فائدة رحمك الله، وأن آكد هذه الأيام التسع هو يوم عرفة، لأنه ورد في فضل خاص، بل فضائل في هذا اليوم كثيرة يوم، وهي ما دام أنه نص على شهر المحرم على العاشر فنصه على يوم عرفة من باب أولى، لأن عرفة يوم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ويوم عاشوراء يقولون يوم موسوي، وهذا يوم محمدي، بعضهم يعبر بهذا ويوم عرفة أفضل بالأشكال بل باتفاق. والعاشر أيضا لا يغفل عن خبر وارد في هذا الباب، وهو مشهور حيث بقتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن العاشر محرم قال احتسبوا على الله يكفر السنة التي قبلها، يكفر السنة التي قبلها، ويوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، السنة التي بعده. قال وتسع ذي الحجة، وتسع ذي الحجة ويوم عرفة، وتسع ذي الحجة فيها أخبار، من أصحها ما ثبت في حديث ابن عباس عن عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه الأيام أي العشر؟ قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أحد رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، استثنى هذا ثم سكت عنه هل هو أفضل أو مساوي، بين النص أن هذه الأيام والمراد بها سوى اليوم يوم العيد، سوى يوم العيد لأنه لا يصام، مثل ما تقدم أيضا أن الأيام أيام البيض يستثنى منها الثالث عشر من شهر ذي الحجة فإنه لا يصام، استثنى منها أيضا هذا، وهذا معلوم واضح أنه غير داخل غير داخل، ولهذا يصوم الثالث يصوم الرابع عشر والخامس عشر، يصوم الرابع عشر والخامس عشر، ويصوم يوما ثالثا ليحصل صيام ثلاثة أيام، وأجره حاصل لأن الذي منعه من الصوم لأن هذا من أيام التشريق وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فهذه الأيام من أفضل أيام الدنيا كما في حديث جابر عند ابن حبان أن أفضل أيام الدنيا، وحديث فيه سنة فيه كلام، إنما دل الخبر على ذلك ما العمل في أيام الحديث، ما قال إلا من خرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وأطلق، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها أفضل أيام الدنيا هذه الأيام العشر، وظاهره أيضا أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، أن صومها أن العمل فيها ليس مجرد الصوم، لا العمل فيها، ما العمل في أيام، وأن شغل هذه الأيام بالعمل الصالح أفضل من الجهاد في سبيله، مع أن ثابت الصحيحين من حديث أبي هريرة، مع وأنه أيضا ولأن فيها الحج، فيها الحج أن الجهاد أفضل من الحج كما صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل أيام أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيله ثم الحج ثم الحج، فهذه الأيام فضائلها لما فيها من الحج ولما فيها من الذكر في هذه الأيام وما يتلوها أيضا من أيام التشريق، لكن المراد من أول العشر وهي الأيام المعلومات، وهي الأيام المعلومات عند جمهور العلماء. قال ابن رجب رحمه الله إن الجمع بين الأخبار في هذا الباب أن هل العمل في هذه الأيام المستغرق لجميع الوقت بالاجتهاد في أعمال الخير أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن ليس مطلقا، ليس مطلقا يعني أفضل من جهاد المتطوع به، أفضل من جهاد متطوع به. ويكون الفضل من جهاد، أولا إذا كان في يعني إذا كان يعمل فيها ويجتهد، وكان حجه حج فرض، فحج الفرض أفضل من جهاد التطوع. إذا كان الحج حج فرض فحج الفرض أفضل من جهاد التطوع. كذلك إذا كان الحج للمرأة فحج المرأة أفضل من الجهاد، كما في حديث أبي هريرة حديث عائشة عند البخاري، وكذلك حديثها الآخر الحج والعمرة عند أحمد بن ماجه بسند صحيح، لكنا أفضل الجهاد، كنا أفضل الجهاد، يعني لكنا أنتن ليس لا لا أحسن ليس لكن لكنا، يعني أنه لهن أفضل الجهاد، يعني النساء، وهو الحج. أما الرجال فقد يكون الجهاد أفضل وقد يكون الحج أفضل، فتختلف الفضائل، فهذه الفضائل تختلف. فمن عمر هذه الأيام بعمل الصالحات والذكر والحج الذي اجتهد العبد أن يؤدي فيه أعمال، فهو أفضل من الجهاد بعدد هذه الأيام، لكنه جهاد لم تذهب فيه نفسه، لم تذهب فيه نفسه، يعني أيام عدة أيام أخرى، عدة أيام أخرى. وثبت في الصحيحين أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، وعند النسائي الراكع الساجد، الراكع الساجد. فجعل الجهاد في سبيل الله أو جعل العمل الذي يعدل جهاد سبيل الله هو أن يقوم فلا يفتر وأن يصوم فلا يفطر وأن يجتهد في أعمال البر والخير حتى يرجع المجاهد في سبيله. فإذا خرج مجاهد في سبيله أيام وهذا يعني قام بهذا العمل، فقال بين أنه يعدل الجهاد، لكن هذا الجهاد المتطوع به. ومعلوم أن مثل هذا العمل لا يطاق، فالمعنى أن الجهاد أفضل، الجهاد المتطوع به، وهذا في خصوص أيام غير أيام العشر. يعني الكلام في فضل العمل الدائم على الجهاد في سبيل الله له جهتان، جهة في أيام العشر وهذا ورد به النص، وجهة في غير أيام عشر ذي الحجة، في غير أيام عشر ذي الحجة، في غير أيام عشر ذي الحجة من قام قانتا صائما راكعا ساجدا فلو طوق هذا العمل فقال إنه يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الجهاد في سبيل الله. أما في عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة فالفضل فيها ورد في هذا النص، ورد في هذا النص. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه العشر أفضل من كل عشر غير ذي الحجة، فهي أفضل من عشر الأخير من رمضان، وأفضل من العشر الأول من محرم الذي فيه اليوم التاسع والعاشر، هذه العشر. وهل هي أفضل من السنة كلها؟ بعض العلماء قال ذلك، إن العمل في عشر ذي الحجة أفضل، يعني متطوع به أفضل من العمل في السنة كلها، لكن هذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه أنها العمل في هذه العشر أفضل من العمل في عشر غيرها مما ورد فيها فضل. أما حديث الذي رواه الترمذي بن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال في هذه أيام عشر ذي الحجة إن صيام يوم فيها يعدل صيام السنة وقيام ليلة يعدل قيام السنة، هذا حديث لا يصح. برواية النحاس ابن قهم عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة والنحاس مقام ضعيف، الخبر في هذا ضعيف. والأظهر والله أعلم أن هذه العشر أفضل من عشر أخرى، أفضل من كل عشر، أفضل من كل عشر أخرى، سواء كان ورد فيها فضل أو لم يرد فيها فضل، وإذا لم يرد فيها فضل خاص فهو من باب أولى، ولهذا فضلت على عاشر العشر الأخير من رمضان، وكذلك من باب أولى على العشر الأول على العشر الأول من محرم، وفضلها بعض وبعض العلم يعني ذكر فضل خاص في فضل في عشر محرم، لكن ليس على لم يذكر دليلا خاصا إنما ورد في شهر الله المحرم. وهذا الفضل الوارد في عشر ذي الحجة المراد به النوافل ليس الفرائض، يعني قصدي حينما نقول إن الصلاة فيها أفضل من عشر غيرها، يعني النافلة في عشر ذي الحجة أفضل من النافلة في العشر الأواخر من رمضان، ليست صلاة النافلة في عشر ذي الحجة أفضل من صلاة الفريضة، كذلك ليس صوم عشر ذي الحجة أفضل من صوم العشر الأخير من رمضان، لأنه كما في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمراتب اثنتان، الفرائض والنوافل بعدها، فالفرائض في عشر غير عشر الحجة أفضل من النوافل، لكن الفرائض في عشر ذي الحجة أفضل من الفرائض في غيرها، أفضل من الفرائض في غيرها، ولهذا فضلوها. ومن أهل العلم من فرق بين فصل في هذا فقال يعني ما معناه إن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، والأيام هو بياض اليوم في عشر ذي الحجة أفضل من بياض أيام عشر الأخير من رمضان، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن القيم معناه إن من قال بغير هذا التفصيل فلا يكاد يخلص يعني في الجواب، ولكن هذا فيه نظر، ما المانع من يقال كما جاء في الخبر إنها أفضل كما في حديث ثم لم يرجع من ذلك شيء، وأنه قال ما العمل في أيام، هذا صريح في عموم فضلها. وهذه الأيام أعمالها كثيرة وفضائلها كثيرة، وقد ذكر جملة كم رجب وغيره جهات فضائل هذه الأيام، وهي أيام تسع ذي الحجة، وكذلك اليوم العاشر من رمضان من ذي الحجة، لكن مصنف تسع ذي الحجة أشار بذلك إلى مسألة الصوم، مسألة الصوم. أما يوم النحر فهو أفضلها، فهو أفضلها، ولهذا في حديث عبد الله بن قرط الثماني عند أبي داود أعظم عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم النحر يوم الحج أكبر. والكلام في التفضيل بين هذه الأيام كلام طويل لأهل العلم، وهو يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر، لكن كلها وردت فيها الفضائل فيها، ومنها ما جاء فيه يشرع فيه الصوم مطلقا، ومنها ما ينهى عن الصوم على سبيل التحريم مثل يوم النحر، ومنها ما يكره فيه الصوم أو يحرم كالجمعة، ومنها ما يشرع صومه إلا لغير إلا للحج. ولهذا قال ويوم عرفة، يوم عرفة لغير حاج بها، لغير حاج بها، يعني كذلك من الأيام التي يشرع صومها يوم عرفة. ويوم عرفة كما تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه يكفر السنة التي قبلها وسنة التي بعدها، السنة التي بعدها. قالوا إن المراد بالسنة إلى تمام خروج الشهر، يعني ليس السنة المراد بها من اليوم الثامن قبله إلى مثله من السنة مرت، يعني قالوا إن السنة التي قبله يعني يدخل فيه بقية شهر ذي الحجة، بقية شهر ذي الحجة. وهذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث، يعني هل يقال إن السنة التي قبله يعني ما بعد ما قبل عرفة، أو يدخل فيه أيضا بقية الشهر، الله أعلم. لكن نص عليه بعض العلم قالوا إنه يدخل في بقية الشهر. وقال ويوم عرفة لغير حاج به، يوم عرفة صومه كما تقدم، وأنه كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وذهب بعض العلم إلى أن هذا التكفير شامل للصغائر والكبائر، وكما قالوا أيضا في تكفير صيام في قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيام رمضان الصحيحين، واختاره ابن المنذر وجمع من أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك وأدلتهم معلومة رحمة الله عليهم. ويوم عرفة لغير حاج بها، الحاج قالوا لا يصوم لأنه عليه الصلاة والسلام أفطر، كما في الصحيحين عن أم الفضل لبابة الحارث أنهم شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، هذا يبين كان يصوم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من استصحب هذا الأصل وقال إنه يصوم، فأرسلوا له بلبن عليه الصلاة والسلام فشربه وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين عن ميمونة وأنها أرسلت به، اختلف عن مرسل أم الفضل وميمونة، المقصود أنه أرسل إليه عليه الصلاة والسلام. وزاد في حديث ميمونة والناس ينظرون، يريهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصائم. أخذ العلماء من هذا أنه يشرع للحاج الفطر ليتقوى على تلك العبادة، وفيه دلالة على أنه حينما تتزاحم المصالح ويشق الجمع بينها أو يكون في الجمع بينها تفويت لمصالح أخرى، فإنه يقدم المصلحة العليا، وهو ما هو فيه، يعني لأن العبادة في ذلك الوقت والطاعة هو الذكر والاجتهاد فيه، فالشيء الذي يضعفه لا يكون مشروعا، فهي عبادة الوقت، عبادة الوقت هو الاجتهاد، والصوم معين على ذلك. ولعل تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله في هذا المجلس وفي غيره أنه حينما يقول أيهما الأفضل، الأفضل عبادة الوقت، عبادة هي الأفضل مهما كان، فعبادة الوقت هي الأفضل، قد تكون في حال مفضولة لكن في هذه الحال فاضلة، قيام الليل مثلا، الذكر ونحو ذلك وأعماله من أعمال الخير لها فضلها وشأنها. مثلا إذا نزل بالإنسان ضيف ومن عادته مثلا له أعمال خير، عبادة الوقت القيام على الضيف، يترك ما هو فيه، يترك ما هو، هذه عبادة الوقت. فلا يحتج مثلا بأنه لديه أوراد وشغلت عنها، لا، هذه عبادة الوقت. وهكذا سائر الأعمال الأخرى، مثلا إنسان كان صائم فطلب من الشفاعة ويشق عليه الصيام معه، فعبادة الوقت قضاء حاجة أخيك والفطر ما دام أنه لا يتيسر ذلك. بل ما هو أعظم من ذلك، لو أنه أراد إنقاذ غريق وصائم رمضان ولا يستطيع إلا بالفطر، فطر يتعين عليه فيها وهو عبادة في هذه الحال، مع أن الصوم ركن، لكن هذه عبادة الوقت وهو إنقاذ الغريق. فكذلك أيضا صوم يوم عرفة في غير حق الحاج مشروع، وفي حق الحاج سن الفطر. ورد في حديث مولاة مهدي بن حرب الهجري عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا خبر فيه كلام تكلم في هذا الراوي، ويكفي الدلالة النبي عليه الصلاة والسلام أفطره، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو الإمام في ذلك الوقت إنما عموم الناس كذلك، فالنبي أراهم ذلك ولم يقل هذا خاص بي أو لمن يكون يعلم الناس أو يكون يقتدى به ونحو ذلك، لا، فيريهم أنه مفطر حتى يفطره. فلهذا رفعه الناس ينظرون، أو قال شربوا والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام، لغير حاج بها، لغير حاج بها. وهذا قول غير حاج، نبه كثير من العلم إلى أن المراد بمن كان في عرفة وهو حاج، أما من كان في عرفة وليس بحاج فهذا يصوم، لأن ليس المراد كونه في عرفة، لا، كونه حاج. فقد يكون إنسان في عرفة إما لخدمة الحجاج أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في هذا، لكن قد يدخل من جهة أخرى، من كونه مثلا يعمل في خدمة الحجيج ونعم الحجيج، ومن عادته يصوم، ولو صام في هذا اليوم لضعف عن العمل فيفطر. مثل ما تقل لو إنسان صائم ونزل به ضيف، شو السنة؟ يقول كل فإني صائم
يفطر.
إذا كان نفس التطيب هذا بعد حسن، يعلم من ضيف أنه نفس التطيب ونحو ذلك، لكن إذا كان لا تطيب نفسه إلا بيأكل معه، نقول السنة الفطر، ولك أجر الكرام الضيف، لك أجر كرام الضيف وأكلك معه، ولك أجر الصوم. دعاك مثلا أخوك، أو دعاك ما هو أعظم حق عندك والدك والدتك إلى أن تأكل معه مثلا، ويحب أن تشاركه الطعام، فكما قال الحسن تأكل ولك أجر البر وأجر الصوم، لك أجر البر وأجر الصوم. وهكذا أيضا في هذه المسألة، فإذا كان لا يمكن الجمع بين القيام على خدمة إخوانه والصيام في هذه الحالة، هذه من الصور التي يكون نفعها المتعدي أفضل. لا نقول نفع المتعدي أفضل مطلقا، ولا نجعلها كقاعدة، لا، إنما نقول في هذه الصورة وما أشبهها الفطر أفضل، الفطر أفضل. لكن هنا مسألة يعني ايش تقولون فيها، لو أن إنسان يعني أحرم بالحج ويعلم أنه لن يدخل عرفة إلا بعد الغروب، هل يصوم ولا ما يصوم؟ واضح؟
نعم.
يعني لا يدخل عرفة إلا بعد الغروب، هل نقول يصوم؟ نعم أحسنت، يعني نعم، يعني أنه ليس بعرفة، ليس لغير حاج بها، فيؤخذ من هذا أنه إذا لم يكن فيها فإنه يصوم. ومن باب أولى أيضا، من باب أولى، ثم أيضا الحديث يتقدم أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة، وإن كان فيه كلام إنما يستأنس به. ومن باب أولى لو كان إنسان نوى أن لا يدخل عرفة إلا بعد الغروب، لا يدخل عرفة إلا بعد الغروب، فهذا لا شك يصوم من باب أولى. نعم، لا نقف على هذا.
نعم، وأفضله ولا نترك؟
نعم، وأفضله، نعم، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وأفضله صوم يوم، أفضل الصوم في صوم يوم وأفضل. وهذا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام الصوم أخي داود، كان يصوم ويفطر يوم، ولما قال صم صوم داود قالوا يدو أفضل من، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. إذن هذا الفطر ليس، هذا الصوم ليس مطلقا، إنما بشرط أن لا يفوت مصالح تتعلق بأمور إما واجبة عليه أو من حقوق إخوانه ونحو ذلك. فإذا كان عند إنسان قوة على الصوم، قوة على عمل الخير لا شك. ثم إن صوم يفطر يوم ويفطر يوم، يقول بعض أهل العلم إنه من أشق الصوم، إنه من أشق الصوم، لأنه لم تتروض نفسه لا على الفطر ولا على الصيام، فهو يخزم نفسه ويمنعها، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، لا شك أنه يوم صومه يكون له اشتياق إلى الفطر لأنه اعتاده، يكون اعتاده، بخلاف من سرد الصوم ربما تتجدد له طبيعة ثانية، الطبيعة الثانية فتنتقل محبته وشهوة الطعام إلى الليل، وربما لو أراد أن يفطر فإنه لا تقل نفسه على الطعام. هذا يقع ممن يسرد الصوم، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله أيضا فيه، وأنه غير مشروع اختلف وهل هو مكروه أو محرم، يعني سرد يعني صيام الدهر، مع أن الجمهور استحبوه، لكن الصواب أنه ليس كما قالوا. أما هذه مسألة صوم يوم وإفطار يوم، تقدم الإشارة إلى هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا وإن كان لم يصمه، لم يصم هذا الصيام، إنما دل عليه، دل عليه، وقد يترك الشيء أو هو يريد أن يفعله ويتركه لمصلحة كما تقدم. نعم، لعل نقف على هذا
كما تحب.
بارك الله فيك. نعم،
ولا اليوم عرفة هو
يوم، الله أعلم، ما يعني يحتاج إلى الدليل، يعني دليل يبين في يعني في عقد الصيام، هو لم يأتي دليل خاص إلا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يوم التروية في ميناء وأن يشرع الإحرام ممكن، لكن هذا الفضل ورد في الحج، هذا ورد فضل الحج، الفضل هذا ورد في الحج. مع هناك قول لعله هو شاذ، هو اللي تفضيل يوم التروية على غيرهم ما عرفه وغيره، لكن قول باطل لا يصح. أما الفضل يحتاج إلى دليل، أنا ما أعرف فيه دليل. إيه لا أضرب عليه هذا، ما هذا ما ربنا حكم موضوع ذا ما يصح هذا، ما نعرف له شو لفظه يصين صيام صوم لا ما يصح. ابن الجرى رواية ثلاثة، أما أبو الشيخ رحمه الله فهو يعني هو متأخر يعني في القرن الرابع رحمه الله وقريب منه، يروي حديثا يعني ضعيفه بأسانيد، لكن هذا الخبر لا يصح. سكت عليه سكت عليه، ما دام ما فيها هذا فلا يثبت شيء، إلا ما تقدم من ذكر يوم التروية من جهة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكون يوم التروية في ميناء، لكن هذا الفضل متعلق أو هذه السنة متعلق بالحاج. هل يقال تنسحب على غير الحاج؟ لأن الحاج هل له أن يصوم يوم التروية؟ أيضا هذا موضع خلاف، يعني ويصوم من إذا قلنا في أعمال الخير والبر ومن الصيام يصوم من أول التاسع، هل يصوم يوم التروية ويكون ترك الصوم أو فضل الفطر في يوم عرفة، أو يقال كذلك يوم التروية لا يصومه لأنه دخل في الحج؟ هذا محتمل، وإن كان أظهر الله على أصل البقاء فضل الصوم وأن يوم التروية داخل، إنما يوم عرفة خرج بالدليل المتقدم. نعم.